عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأنبه إلى أن بعض الإخوة قد لا يعرفون عن الاعتذار أو تأخر الدرس، وربما أتوا من مسافات بعيدة، فأنا هنا الشيخ خالد من أحب أن يعطيه يعني هاتفه، يعطيه هاتف حتى أنه يبعث له رسالة في حال تأخر الدرس أو الاعتذار عن الدرس. أنا حريص حقيقة على أن الدروس تقام في أوقاتها وعلى ما هي عليه، لكن أحيانا الإنسان تأتيه بعض الظروف التي لا يستطيع حقيقة إلا أن يتأخر عن الدرس، فينبه الشيخ خالد أو أحد الأخوة مثلا برسالة مثلا الجميع بأن الدرس اليوم مثلا أو لا يوجد درس هذا اليوم، فمن أحب أن يعطيه التلفون طيب. نعم، درسنا اليوم في كتاب الإله. الإله طبعا هو الحلف، الإله هو الحلف على ترك وضع الزوج لزوجته، وقد كان الإله معروفا في الجاهلية، لكنهم كانوا يعدونه طلاقا. طلاق الإله معروف في الجاهلية، لكنهم كانوا يعدونه طلاقا. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وجد الناس على هذه الحال، فبين جل وعلا بأن الإله هو حلف وليس من جنس الطلاق، ليس هو طلاق ولا من أنواع الطلاق، بل هو من الأيمان التي فيها أمران، إما الكفارة والرجوع وإما التطليق كما يسر كما سيمر معه. وهذا اتفق مع ما جاءت به الشريعة من اليسر والسماح، فقد يقوم رجل فيحلف على أن لا يقرب امرأته، يعني أن لا يجامعها، ثم يندم بعد ذلك فيعود، فهنا لا يكون طلاقا وإنما عليه الكفارة. وإن استمر فإنما هو مضار، ولذلك الشريعة ضربت له 4 أشهر لا يجوز له أن يتجاوزها، 4 أشهر لا يجوز له أن يتجاوزها، إما يتجاوزها فإما إمساك بمعروف أو تسريع بإحسان كما سيمر معنا بإذن الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام
كتاب الإيلاء، وهو الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر. الإيلاء يعرفه الفقهاء رحمهم الله تعالى بأنه حلف زوج مكلف ولو ذمي، حلف زوج مكلف ولو ذمي بالله أو صفته على ترك وطء زوجته في القبل أكثر من 4 أشهر. هذا هو التعريف السليم والصحيح للإناء. حلف زوج مكلف، مكلف قلنا المكلف أو التكليف في مصطلح الفقهاء ماذا يراد به؟ العاقل البالغ، عاقل البالغ. حلف زوج مكلف ولو ذمي، لو كان ذميا بالله أو بصفته على ترك، أو بصفة من صفات الله على ترك وطء زوجته في القبل أكثر من 4 أشهر. إذا تأملنا في هذا التعريف نجده اشتمل على شروط الإيلاء. أولها حلف زوج، حلف زوج، فلو حلفت الزوجة فلا يكون إيلاء، يعني لو حلفت الزوجة لا يكون إيلاء. ولو حلف من لم يتزوج لا يكون إيلاء، مكلف بأن يكون بالغا عاقلا، بأن يكون بالغا عاقلا. والبلوغ محل نظر عند أهل العلم، فلو حلف زوج صبي يعقل الزواج أو يعقل النكاح ويعقل الطلاق قال يصح في أحد القولين، بالله أو صفته، بالله أو صفته. فإذا حلف بغير الله وإنما حلف بالطلاق أو حلف باليمين أو حلف أو جعله نذرا فهل يكون إيلاء أم لا؟ هذا سأفصل فيه بعد قليل إن شاء الله. على ترك وطء زوجته، على ترك وطء زوجته في القبل، في القبل يعني محل الحرف، محل النسب. فلو حلف على ترك وطئها في الدبر فإنه لا يكون إيلاء، لأنه لا يكون إيلاء، لأنه الأصل أنه محرم ولا يجوز أن يحلف عليه ولا يجوز أن يقدم عليه ابتداء أكثر من 4 أشهر. هذا قول الجمهور. الحنابل يرون أنه لو حلف ب4 أشهر يكون إيلاء، والجمهور يرون بأنه لا بد أن يحلف بأكثر من 4 أشهر، يعني يزيد على 4 أشهر. طيب، إن ترك زوجته من دون حلف هل يكون موليا أم لا؟ إن ترك زوجته من دون حلف، يعني ما حلف عليه لكن تركها 4 أشهر أو 5 أشهر، فهل يكون موليا أم لا؟ الجواب لا، لا يكون موليا، لا يكون موليا. فلو أن رجلا ترك وطء زوجته أكثر من 6 أشهر أو 7 أشهر مثلا، أو نقول أكثر من 4 أشهر، لا يكون موليا. لكن إن ترك وطأها من غير عذر فهل يضرب له مدة الإيلاء؟ يعني امرأة ادعت على زوجها بأنه لم يقربها من 4 أشهر أو 5 أشهر، فهنا هل القاضي يضرب له مدة الإيلاء أم أنه يطلق عليه مضارة؟ هذا خلاف بين العلماء. فما دام أنه لم يحلف لا يكون إيلاء، ما دام أنه لم يحلف على ترك الوطء فلا يكون إيلاء، وأما إذا حلف يكون إيلاء. وأما في هذه الصورة فتكون المرأة متضررة، ولذلك يرجع إلى نظر القاضي، يرجع إلى نظر القاضي. قال وهو الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر. قال ابن قتيبة يؤلون من نسائهم، قال يحلفون إذا حلف لا يجامعهم. حكاه عنه أحمد، وقرأ أبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم يقسمون مكان يؤلون، يعني يقسمون على نسائهم. قال وهو حرام، يعني حكم الإيلاء حرام. لماذا؟ لأنه يمين على ترك واجب، يمين على ترك واجب، مثل الظهار. فالظهار سماه الله جل وعلا منكرا من القول والزور، كما قال جل وعلا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، منكر من القول وزور. إذن هو حرام لأنه يمين على ترك واجب، وكل من حلف على ترك واجب فقد وقع في الحرام. فماذا يجب عليه؟ فعل الواجب والتكفير عن يمينه، فعل الواجب والتكفير عن يمينه. قال كالظهار، كالظهار من جهة الحكم، من جهة الحكم لا من جهة الكفارة. وقال قتادة كان الإيلاء طلاقا لأهل الجاهلية. وقال سعيد بن المسيب كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوج بها غيره فيحلف ألا يقربها أبدا فيتركها لا أيما ولا ذات بعد. وكانوا عليه في ابتداء الإسلام فضرب الله له أجلا في الإسلام ذكره البغوي وغيره، ذكره البغوي وغيره. إذن هذا هو حكمه. وهنا مسألة، إذا حلف على ترك الوطء كما ذكرت قبل قليل بغير اليمين، يعني بغير الحلف بالله أو بصفته، مثل أن يحلف بالطلاق أو العتق أو يحرمها بالنذر، مثال كأن يقول إن وطئتك فأنت طالق، إن وطأتك فأنت طالق، أو يقول إن وطأتك فعبدي حر، أو فلله علي صوم شهر إن وطأتك، فهل هذا يعد إيلاء أم يعد حلفا؟ قولان مشهوران عند أهل العلم، والأرجح أنه إيلاء، وهو قول الأئمة الثلاثة وإحدى الروايتين عن أحمد. ومن مفردات الحنابلة، من مفردات مذهب الحنابلة أنهم لا يعدونه إيلاء، وإنما يعدونه حلفا، وإنما يعدونه حلفا. والصواب بأنه إيلاء، فلو قال إن وطئتك فأنت طالق كان إيلاء، كان إيلاء. أو قال لله تعالى علي صوم شهر إن وطئت. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول كل يمين منعت جماعها فهي إيلاء، وهذا ثابت عنه بإسناد صحيح. كل يمين منعت جماعها يعني جماع زوجته فهي إيلاء. وأيضا لأنه حلف على ترك واجب، حلف على ترك واجب. وأيضا بالنسبة لقسمه أو تعليق العمل بالشرط فهذا يسمى حلفا على الصحيح، وهو إيلاء، وهو إيلاء. نعم.
يصح من زوج يصح طلاقه لقوله تعالى للذين يؤمنون منه نسائهم ولا يصح منهما عليه ورجل لأنه لا أصل لهما ولا حكم ليمينهما.
نعم، يصح من زوج يصح طلاقه، فكل من صح طلاقه صح إيلاؤه، كما هي القاعدة في أبواب النكاح، كل من صح طلاقه صح إيلاؤه وظهاره ونعاله كما سيأتي بإذن الله. يقول جل وعلا للذين يؤلون من نساء عليه كل من لا يصح طلاقه ولا يقع فلا يقع إيلاؤه، فلا يقع إيلاؤه. قال ولا يصح من مغمى عليه ومجنون لأنه لا قصد لهما ولا حكم ليمينهما، ولا حكم ليمينه. فلا يصح من مغمى عليه أو من نائم أو من مجنون أو من سكران على الصحيح. أيضا لو أن رجلا سكرانا آل من امرأته فإنه لا يقع ولا ينفذ، وإن كان بعض الفقهاء يرى بأنه يقع وينفذ وأنه يعاقب بنقيض قصده، لكن الصواب بأنه لا يقع ولا يصح إيلاؤه، ولا يصح إيلاؤه. كذلك هنا طبعا لم يذكر الصبي، وذلك لما قدمته قبل قليل من أن الصبي على قسمين، صبي يميز يعرف الطلاق ويعرف الإيلاء، فهذا ينفذ تصرفه وينفذ قوله، وصبي لا يعرف ذلك فهذا لا عبرة بقوله. بالنسبة للعبد كالحر في قضية الإيلاء، ويضرب له 4 أشهر بنص الآية، إلا رواية عن الإمام أحمد قديمة كان يقول بأن العبد على النصف من الحر فيضرب له شهرين فقط. وهذه الرواية رجع عنها كما في مسائل أبي طالب، ولذلك جمهور التابعين على القول بأن الحر كالعبد، عفوا العبد كالحر في مدة الإيلاء، إلا رواية عن الزهري أو مذهب الزهري أنه على التنصيف، وهذه التي اختارها أبو بكر عبد العزيز من أئمة الحنابلة، اختار هذه الرواية فذهب إلى أن العبد على النصف من الحر، الصواب الأول وهو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف. نعم.
سوى عاجز عن الوقت إما لغرض لا يرجى بره أو لجبل كامل أو شلل، لأنه لا يطلب منه الوقت لامتناع منه لعجزه لا بيمينه.
سوى عاجز عن الوقت، يعني قال يصح من زوج يصح طلاقه، سوى عاجز عن الوطء، العاجز عن الوطء يصح طلاقه، أليس كذلك؟ الجواب بلى، لكن هنا لا يصح إيلاؤه. لماذا؟ لأن الحلف على ماذا؟ على ترك الوطء، وهنا عاجز عن الوطء فلا قيمة لكلامه ولا عبرة به. قال إما لمرض لا يرجى برؤه، مرض لا يرجى برؤه، أو لجب كامل، الجب يعني قطع الذكر يكون ذكره مقطوعا، أو شلل، هناك أنواع من الشلل، شلل رباعي وشلل نصفي وشلل كامل، هناك قد يصاب الرجل بالشلل فلا يستطيع أن يأتي أهله. والعبرة والعلة قال لأنه لا يطلب منه الوقت لامتناعه منه بعجزه لا بيمينه. لكن هناك عجز مؤقت ليس عجزا دائما، مثل ماذا؟ مثل ايش العجز المؤقت؟ وعبد
الله
خلنا نقول مرض مثلا، نقول مرض ممكن لا نحدد، مرض مثلا يستمر اكثر من 14 احسن ولا تخالفني؟ طيب خلنا نقول مرض احسن عشان ما تنقل بين مثلا هناك كسر هناك مثلا، نقول مرض
الافتاك
افتاك نقول مرض احسن، اي هو من ضمن الامراض. طيب ايضا بس هذا العجز المؤقت، ها احسن سجن مسجون دعس له واحد وسجنه حكم عليه سنه، مسافر المراه نفسه محرمة أحسنت، يعني سمى عجز مؤقت. طيب كيف فيئة العاجز؟ فيئته كيف؟ لأن الله تعالى أمر بالفيئة، الفيئة تكون بالقول وليس بالفعل، من عجزه ناقص فيئته تكون بماذا؟ بالقول، لأن فيئة القادر تكون بالوطأ وجوبا، فإذا وطئ عاد وإذا لم يطأ لا ينفع الكلام. يعني لو أن رجلا حلف على امرأته أنه لا يطأها فمضى 4 أشهر فيقول أنا فئت رجعت، يعني حتى لا يطلق القاضي، فادعت الزوجة بأنه ما أتى فقال أنا رجعت بكلامي، فيقال إيش؟ لا عبرة بكلامك، لا بد من الفعل. بالنسبة للعاجز على قسمين، عجز دائم وعجز مؤقت. العجز الدائم لا قيمة لحله، طبعا هذا لا يعني أن المرأة تستمر معه، لا هذه متضررة لها حكم، إذا أحبت فراقه رفعت أمرها للقاضي. وعجز مؤقت، العجز المؤقت ينظر إليه من جهتين، الجهة الأولى أنه في حدود 4 أشهر فهذا يجب عليه أن يطأ، يعني رجل عجزه 4 أشهر أو أقل من 4 أشهر مثل ما ذكر من قال بالسجن، يعني محكوم عليه سجن 3 أشهر ما يستطيع أن يقرب امرأته إلا بعد 3 أشهر والمدة كم؟ 4 أشهر فيأتيها بعده فيقال بأنك لا بد أن تفيء. أما من عجزه المؤقت يستغرق الأربعة أشهر فلا بد من أن يرجع أو يفي بالقول، يقول إذا قدرت جامعت، أو إذا انقضت المدة جامعت، مدة العجز الذي عنده. طيب، فإذا انقضت المدة والزوج ما زال عاجزا عن الجماع لعذر طبعا من أحدهم، إما منه أو منه، يكون مسافر مثلا أو مريض أو المرأة محرمة أو فيها نفاس مثلا، قلنا لا بد من أن يفيء بلسانه، لأن القصد بالفيء ترك ما يقصده من الإضرار بالإله، وقاصد الإضرار. فإذا قال أنا ما زلت عاجزا وكذا، فأنا إذا قدرت جامعت، يعتبر قد رجع وفاء. نعم. نعم، إن حلف الزوج بالله أو بصفة من صفاته، فيه إشارة إلى أن الحلف بغير الله محرم، وأنه لا تنفذ تصرفات الحالف. فلو حلف بالكعبة أو بالنبي أو بالولي أو بالشرف أو بالتراب أو بالسماء مثلا، فإنه لا ينفذ تصرفه، والواجب عليه التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. أنه لا يطأ زوجته أبدا، قال والله لا أطأك أبدا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، بحيث قال والله لا أطأك سنة كاملة، صار مؤليا يعني حالفا. فإذا حلف على أربعة أشهر فما دونها لم يكن مؤليا، هذا هو المذهب. إذا حلف على أربعة أشهر فما دونها قالوا لم يكن مؤليا، وهذا من مفردات المذهب أيضا. والجمهور على أن من حلف على أربعة أشهر فأكثر صار مؤليا، صار حالفا. ولذلك قالوا الحنابلة يقولون بأن أربعة أشهر هو حد الغاية النهاية، والجمهور لا، يقولون هو الابتداء، فإذا حلف على أربعة أشهر كان مؤليا. أما المذهب والأصحاب يقولون بأنه لا يكون مؤليا لدلالة الآية على أنه لا يكون مؤليا بما دونه، يقولون بأن الآية هنا قال للذين يؤلون من نسائهم، قالوا فيها انتهاء الغاية، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، تربصوا أربعة أشهر، قالوا بأن الآية جاءت نص في أن أربعة أشهر فما دونها لا يعد إلى، فيستوي من حلف أربعة أشهر وتسعة وعشرين يوما أو ثمانية وعشرين يوما، أقول يستوي عفوا، يستوي من حلف ثلاثة أشهر وثمان وعشرين يوما مع من حلف أربعة أشهر عنده. الجمهور لا، يقول إذا حلف أربعة أشهر أصبح موليا، لا بد من أن يفيه، لا بد من أن يفيه. نعم.
يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك أربعة أشهر من حين يمينه للآية، فلا يفتقر إلى مرض حاكم فيحكم.
قال يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك أربعة أشهر من حين يمينه للآية، يعني للنص، فلا يفتقر إلى ضرب حاكم كالعدة. يعني لو حلف رجل اليوم على ترك وطء زوجته ورفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم ضرب له المدة، يؤجل له الحاكم إن سأل زوجته أربعة أشهر من ساعة الحلف، سواء حلف بالأمس أو الشهر الماضي أو حلف اليوم، فابتداء المدة تكون من ساعة الحلف. نعم.
وإن لم تسأل
هي إذا رفعت أمرها إلى القاضي، مقصود أنه إذا لا يفتقر إلى ضرب حاكم كالعدة، ليس لازما بأن يكون القاضي متدخلا، لأن المرأة قد تعفو عن حقها، المرأة قد تعفو عن حقها وقد ترضى بهذا الحلف كان من النساء من ترضى تعفو، لكن إن خاصمته ضرب أجل له الحاكم على حسب النص. نعم.
ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويطر لزوال اليمين والضرب عنها في الوقت وعليه الكفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. متفق عليه.
قال: ثم يخير بعده، يعني الزوج يخير بعد الحلف بين أن يكفر ويطأ أو يطلق كما سيأتي، بين أن يكفر ويطأ، كفر عن يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وجاء في لفظ: فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، ففيه تقديم الكفارة على الحلف، فيه تقديم الكفارة على الحنف. الحديث الآخر فيه تقديم الحنف على الكفارة، وهذا يدخل تحت قاعدة جواز تقدم السبب على محل وجوبه، جواز تقديم السبب على محل وجوبه. إذن يخيره القاضي بين أن يطأ ويكفر أو يكفر ويطأ لزوال اليمين والضرر عنها بالوطأ وعليه الكفارة، لأننا قلنا بأن الإيلاء يخرج على أنه يمين، على أنه حلف، ولذلك عليه الكفارة، عليه الكفارة. الكفارة ما هي؟ كفارة يمين وليست كفارة ظهار، أما كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ يا عبد العزيز، طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والواقع أن أغلب العام الآن يقدمون الصيام على الإطعام، هذا خطأ. حتى الآن بعض الناس يقول لك يعني لا تخلينا نصوم 3 أيام، حلف يقول لا تخلينا نصوم 3 أيام، هذا خطأ. الآية فيها ترتيب وتخيير، الترتيب بين الترتيب الإطعام أولا والعتق ثانيا والصيام ثالثا، والتخير بين الإطعام والعتق والكسوة، طبعا إطعام أو كسوة وعتق، هذا التخير، والترتيب بين الإطعام والصيام. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو هنا للتخير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فإذا كان الرجل عاجزا عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة ينتقل إلى الصيام. نعم.
ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويطأ أو يطلق، لقوله تعالى:
نعم، أو يطلق، لقوله تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فاءوا يعني رجعوا، الفيء هي الرجوع، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وقوله: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فلا خيار للرجل، إما أن يمسك بمعروف ويحنث في يمينه ويكفر، وإلا طلق. والتطليق ينبغي أن يكون من عنده، فإن لم يستجب طلقها القاضي عليه. نعم.
ومن امتنع من نذر ما وجب عليه لم يمسك بمعروف فيؤمر بالتسريح بإحسان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يضع عليه الطلاق حتى يطلق، يعني المهدي. رواه البخاري. قال: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة و12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سليمان بن يسار قال: أدركت 12 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المهدي. رواه الشافعي والدارقطني. فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم لقيامه مقام الممتنع، ولأنه حق تدخله النيابة كقضاء دين.
نعم، بالنسبة للموري إذا مضت الأشهر الأربع ولم يطلق يوقف، فيقال له إما أن تمسك بمعروف أو أن تسرح بإحسان أو تسرح بإحسان. فإن امتنع والمرأة متضررة طلقها القاضي عليه. وإيقاف المولي فيه حكمة، وهو أن المرأة قد تعفو عن حقها، وإذا عفت عن حقها وتنازلت عنه فإنها قد تتيح له فرصة الرجوع، لأن أحيانا يكون بين الزوج وبين امرأته مشكلة وعناد، فإذا رأى لطف زوجته ورأى رحمتها به وحرصها على بيتها قد يرجع، ولذلك يوقف. لكن إن قالت المرأة بأنها متضررة وهو يأبى التطليق فهذا مضار، ولذلك مهمة القاضي أن يرفع الضرر فيطلق عليه، يلزمه بالطلاق، لأن القاضي ينوب في هذه الحالة في فصل الخصومات، ينوب عن أو يحكم على الزوج في مثل هذه الصورة، طلق عليه. إن عفت المرأة أسقطت حقه، لأن هي المتضررة، فإن عفت أسقطت حقه. وإن ادعى أنه وطئها فينظر، فإن كان ثيبا فالقول قوله، إن ادعى بأنه وطئها فالقول قوله، وإن كانت بكرا فالقول قولها، كانت بكرا فالقول قوله. وبعض العلماء يرى بأن القول قوله إذا شهدت امرأة واطلعت على الحال، لأن يؤتى بامرأة خبيرة متخصصة فتنظر، فإن رأت المرأة ثيبا وقد زعمت بأنها بكر فإنه قد وطئ. المقصود بأن الإيلاء من جنس الحلف، بل هو من باب الأيمان وليس من باب الطلاق، وأحكامه كما هو ظاهر. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. نعم، خلاص الظهار ما نحب نبدأ فيه لأنه طويل، مسائل أخشى ننقطع قبل الأذان، فيكفي هذا الدرس. أحد الاستفسار أشكال؟
قضية المرأة يا شيخنا ولم ترفع أمرها إلى القاضي فأسقطت حقها، ولو بقي أكثر من المدة.
أي نعم، بالنسبة للمرأة إذا رضيت فإنها تسقط حقها بذلك، إذا أسقطت حقها لأن هذا حق متعلق بها فهي المتضررة، فإذا عفت فقد أسقطت حقها ولا سبيل لأحد عليها.
حلف بغير الله لا
يكون. نعم، السلام. إذا حلف بغير الله لا ينفذ تصرفه، إذا حلف بغير الله لا ينفذ تصرفه كما ذكرنا قبل قليل، ويكون إلى باطنا.
شيخنا في حد الأربعة أشهر ذكرنا أن الحنابلة اعتبروه بانتهاء الغاية، والجمهور اشترط ابتداء في المدة وبعدها.
لا، ايش قلنا احنا؟
ذكرت أنا شيخنا أن من مفردات الحنابلة قولهم الأربعة أشهر احتمال، وذكرت لنا أنهم قالوا أن
قال من حلف بأربعة أشهر فإنه غير مولي،
قالوا ينتهى للغاية.
الجمهور قالوا بأن أربعة أشهر فأكثر يعد إلى، يعني من لو قال أربعة أشهر فإنه مولي. زين،
أربعة أشهر.
هذا من مفردات الحياة. تفضل أبو عبد الله. قال ولا يصح يعني الإيلاء من مغمى عليه ومجنون. طيب أي. أي. أي نعم صحيح، لأن هذا مما يحتاط له، والأصل أن الشريعة تتشوف إلى رجوع المرأة إلى زوجها حتى لو حصل عينه من مغمي عليه أو مجنون، لو حصل منه هذا الشيء، لأن هذه تعد رجعة بأي نوع من أنواع الالتقاء، سواء كانت من يملك عقله أو من لا يملك عقله، لأن الشريعة تتشوف لهذا وتنظر إليه، وهو أحد أنواع الرجوع على أحد الأقوال إذا كان بنية طبعا، والجمهور يرون ولو كان بغير نية. تفضل. عجزه إيه؟ نعم لا بد أن يتلفظ بالرجع. لا إذا حلف إيه نعم، لا الكلام على من حلف، حلف بالله لا يقرب ولا يطأ امرأته وكان عجزه مؤقتا، فيقال له لا بد أن ترجع، فيقول إذا قدرت، فيقال ارجع بلسانك. السؤال هنا هل الخمر نجسة؟ هذا محل خلاف، الخمر محل خلاف من جهة العين، هل هي نجسة أم طاهرة؟ قولان مشهوران لأهل العلم، الصواب بأن عينها طاهرة، لأن القاعدة أنه ليس كل محرم نجس وكل نجس محرم، وبعض الفقهاء من مشايخنا يذهبون إلى أنها نجسة العين. هل يجوز للمرأة نزع نقابها أثناء تأديتها مناسك العمرة أو الأفضل أن تلبسه؟ بالنسبة للمرأة المحرمة تكشف وجهها إذا كانت بغير حضرة أجانب، وأما إذا كانت بحضرة أجانب فتغطي وجهها ولا تنتقب، لا تضع النقاب الذي يظهر العينين أو البرقع، وإنما تسدل على وجهها الخمار حتى لا يراها الأجانب. والآن يعني إذا كانت في السكن في الفندق مع زوجها أو محارمها تكشف، وأما إذا كانت في الحرم فالآن أغلب من في الحرم يعني هم الرجال، ولذلك تغطي وجهها. ما حكم غطاء الوجه للمرأة؟ هذه مسألة أيضا خلافية، هل الوجه من العورة أم لا؟ قولان مشهوران عند أهل العلم، الصواب بأن الوجه من العورة ويجب تغطيته، ويجب تغطيته، والأدلة على ذلك كثيرة، نصوص ظاهرة وأيضا نصوص عامة. لقد أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم، كم هي المدة التي سجدها الملائكة؟ الله أعلم بالنسبة للمدة، الله أعلم، إلا أن الله جل وعلا أمر الملائكة بالسجود فسجدوا واستجابوا، ولم يذكر لا في الكتاب ولا في السنة مدة السجود أو تكرار السجود، وهذا لا شك أنه مما لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه، ولذلك ينبغي للإنسان أن يسأل ما فيه فائدة وثمرة، أما هذا فلا ثمرة من ورائه ولا فائدة منه، ولذلك يقول الشاطبي وغيره كل مسألة ليس وراءها ثمرة أو فائدة فهي من ملح العلم، أو أنها من الأمور التي لا ينبغي ذكرها. المقصود بأن الإنسان يسأل عن ما فيه نفع، لذلك جاء الصحابة فقالوا يا رسول الله ما بال القمر أو الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر؟ فأنزل الله جل وعلا قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فنقلهم مما نقلهم من السؤال الذي لا فائدة منه إلى الجواب الذي فيه فائدة، وهو أنه مواقيت للناس والحج، لأنك لا تحصل على فائدة مما تنظر إلى الهلال يبدو صغيرا فيكبر، ما تحصل على فائدة، لكن الله تعالى بيّن أنه جعله مواقيت للناس والحج. ما صفة رفع اليدين أو يدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء؟ الثابت في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعهما حتى قال حتى بدا بياض إبطيه، وهذا يدل على الرفع هكذا، يدل على أنه رفع هكذا عليه الصلاة والسلام. هل تدخل الأربعة أشهر في الإيلاء أم أن مذهب الحنابل هو الراجح؟ إن الصواب أنها تدخل في الإيلاء، إذا قال حلف لا يقربها أربعة أشهر دخلت في الإيلاء. هل المرأة الحائض تستطيع قراءة القرآن؟ الصواب من قول أهل العلم جواز ذلك بغير مس للقرآن، يجوز لها أن تقرأ، يجوز للمرأة الحائض على الصحيح من قول أهل العلم قراءة القرآن، لكن من دون مس له، وإنما تمسه بحائل أو تقلبه بشيء أو تدع أحدا يقلب لها أوراق المصحف. ولو قرأت من المحمول أو هذه الأجهزة لا بأس، لأن هذه لا تسمى قرآنا، يعني أحيانا الآن في المحمول فيه القرآن كامل، كمبيوتر مثلا، هذه لو قرأت منها ومست الجهاز فيما يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس بذلك، لأن الفقهاء نصوا على جواز مس الحائض لكتب التفسير، وهذا يشتمل على كتب كثيرة. تعريف الإيلاء: حلف زوج مكلف ولو ذمي. ما المقصود بالذمي؟ الذمي المقصود هو من أهل الكتاب، ما يهودي أو نصراني، هذا الذمي، هذا هو الذمي. ما حكم الدم بالنسبة لمن صلى وعلى ثيابه دم؟ إذا كان الدم فاحشا وكثيرا وكان دما مسفوحا، يعني ليس منه إنما من غيره، فالاحتياط أن يعيد الصلاة، لأن المجمع عليه عند أهل العلم أن الصلاة لا تصح إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهرة، وهنا الثوب تنجس بهذا الدم الكثير المسفوح، أما إذا كان منه وكان قليلا وقطرات فلا بأس. أنا كررت هذا الكلام، ما أدري بعض الأخوة كانوا مشكل عليه. هذا أسئلة مكررة حقيقة. السؤال الثالث يقول: لم أفهم مسألة توقيف الرجل المولي، هل يمكن تصوير المسألة؟ وما هو الراجح في كون الوطء رجعة؟ إذا كنت تقصد ما هو الراجح في كون الوطء رجعة في السابق، في درس الدرس السابق، فالصواب بأن الوطء رجعة إذا كان بنية، إذا كان بنية، وهي إحدى الروايتين عن أحمد اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يعني الجمهور يرون بأن الوطء لو لم يكن بنية فإنه رجع، فإنه رجع. الصواب لا بد من النية، لا بد من النية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إلا إذا كان الزوج كما ذكرنا المسألة التي قبل قليل مغمى عليه أو كذا، فإن هذا مما يستثنى من القائل. بالنسبة لمسألة توقيف الرجل المولي، هو حينما تأتي أربعة أشهر لا يقال بأن امرأتك طلقت، وإنما يوقف، يقال له الآن إما أن تسرح، إما أن تطلق، وإما أن تحنث بيمينك وتكفر، هذا معنى التوقيف. هل حكم الكفين كحكم الوجه من حيث أنه عورة؟ هو مسألة الكفين أخف من مسألة الوجه بالنسبة لخلاف أهل العلم، مسألة الكفين أخف من مسألة الوجه، والخلاف فيها أيضا شديد، الخلاف فيها شديد. لماذا ندعو ونستسقي ولا يستجاب لنا؟ هذه خطبة اليوم. هذه خطبة اليوم لمن حضر الخطبة، لأن يعني كلما نظر الناس إلى أنفسهم وأعادوا حساباتهم وعلموا بأن هذه سبب ذنوبهم، يعني أغاثهم الله جل وعلا. يقول: أخذت حق أحدهم قبل التوبة وأريد الآن إرجاع الحقوق، فهل يجوز لي أن أتصدق بالقيمة، مع العلم أن الشخص موجود ولكن أخشى أن تكون عداوة إذا أرجعت الحق إليه. لا يجوز لك أن تتصدق به، بل الواجب عليك أن تعيد المال إلى صاحبه، إما بطريق المباشر تقول له أنا حصل مني كذا وكذا، وإذا اعتقدت بأن سترتب عليه مفسدة عداوة أو يبلغ عنك مثلا تحصل مشكلة، لأن بعض الناس يعني فيه حمق مثلا وعجل ولا يصبر ولا يتحمل، فأعطيها واحد وصلها له أو ضعها في ظرف وابعثها له، أو سدد عنه دين مثلا أو فواتير كهرب أو تلفون مثلا أو شيء من هذا القبيل. أما تتصدق بها لا، لا بد أن ترجع الحق لأصحابه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.